بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. وصل حديثنا إلى تطبيق عبارة المصنف في ضروب الشكل الأول. قال المصنف: كل مقدمة من القياس، يعني سواء كان الصغرى أو كبرى، في حد نفسها، يعني في حد ذاتها بغض النظر عن الأخرى، يجوز أن تكون واحدة من المحصورات الأربعة. أما الكليتين، موجبة كلية أو سالبة كلية، أو تكون هي جزئيتين، الموجبة الجزئية والسالبة الجزئية. فإذا اقترنت الصور الأربعة في الصغرى، الصور الأربعة للمحصورات الأربعة مع الأربعة في الكبرى، يعني مع الصور الأربعة في الكبرى، لأن الكبرى هم يمكن نحتمل بها واحدة من المحصورات الأربعة، خرجت عندنا 16 صورة للاقتران. نعم، تحدث، يعني تكون نتيجة من ضرب أربعة في أربعة، لأن أربعة في أربعة 16. يمكن أن نحتمل بالصغرى المحصورات الأربعة، ويمكن نحتمل بالكبرى المحصورات الأربعة. إذا اقترن الصغرى مع الكبرى ومحصورات الصغرى مع محصورات الكبرى، أربعة في أربعة 16 اقتران أو صورة. وهذا الكلام يجري في جميع الأشكال الأربعة: الأول، الثاني، الثالث، الرابع، عليكم السلام. والصورة من تأليف المقدمتين تسمى بثلاثة أسماء. أما نسميها ضرب، لهذا المناطق يقولون ضروب الشكل الأول، وقلنا تسميته بالضرب لأن الضرب باللغة بمعنى النوع والصنف، أو قيل سبب تسميته بالضرب لأنه الصورة تحصل بضرب المقدمة، أحد المقدمتين بالمقدمة الأخرى، أو لأنها تحصل من عملية الضرب بين القضايا. فأكو ثلاث أقوال بسبب تسميته بالضرب. أو يسمى اقتران، لهذا يقولون المناطق اقترانات الشكل الأول. الاقتران لأن الصورة والهيئة تحصل من اقتران مقدمة بمقدمة أخرى، تحصل باقتران الحد الأوسط بالأكبر والأصغر، أو يسموه بالقرينة، لهذا يقولون قرائن الشكل الأول. يعني طبعا سبب تسميته بالقرينة، أما أخذا من القرين بمعنى الصاحب، لأن المقدمة تصاحب المقدمة الأخرى، تقارنها، تصاحبها، فلهذا اسمها بالقرين، أو باعتبار أنها تحصل من مصاحبة مقدمة لمقدمة أخرى، أو بالأخذ من الاقتران بمعنى ماذا؟ الاجتماع. وهذه الاقترانات أو الضروب 16 بعضها منتج، يعني يكون نتيجتها صادقة في كل الأحوال واحدة، فنقدر نأسس منها قاعدة عامة فيسمى القياس بها منتجا، وبعضها غير منتج، يعني تقترن الصورتين من المقدمة الصغرى والكبرى بس القياس ما يكون منتج لأن ما يكون صادق في جميع الأحوال، فيسمى عقيما. عقيما يعني غير منتج، تشبيها بالرجل أو المرأة العقيمة التي لا تلد. يعني طبعا احنا واضح اخوتي اكثر من مره نبهنا من نقول غير منتج، يعني مو معناه ما تظهر نتيجه، لا، قد تظهر في بعض الفروض، بس قلنا ما تظهر صادقه موجبه في كل الاحوال والازمان حتى نقدر ناسس منها قاعده عامه. هذا معنى غير منتج، يعني يمكن في احيانا بعض الاقيسه بسبب الماده تظهر النتيجه صادقه، بس هاي مو دائما في كل الموارد. وقلنا المنطقي ما يأسس على البعضية، شيء يأسس على الكلية. نعم، هذا معنى غير منتج. نعم، مو بعض الأحيان قد يحصل اشتباه عند بعض الطلبة، يعتقد أنه كلمة غير منتج يعني يكون كاذب دائما في النتائج، مو هذا المعنى، لا، بل يمكن في بعض المواد يكون النتيجة صادقة بس يختلف، تختلف النتائج، والقياس اللي تختلف نتائجه هذا دليل عقمة، يعني مرة موجب مرة سالب، هذا ما يصلح يأسس منه قاعدة. وبحسب الشرطين في الكم والكيف، الكم يعني كلية والجزئية، والكيف يعني الإيجاب والسلب، لهذا الشكل الأول تكون ضروب المنتجة أربعة فقط، لأن إحنا شو اشترطنا؟ بالكيف إيجاب الصغرى، وبالكم كلية الكبرى. هذين النتيج الشرطين إذا ردنا نوفرهم بضروب وصور واقترانات الشكل الأول راح تكون عندنا الضروب المنتجة أربعة فقط. أما البواقي اللي هي الضروب 12 من مجموع 16 فكلها عقيمة يعني غير منتجة. ما هو السبب؟ لأن إذا ردنا نوفر الشرط الأول، الشرط الأول منه إجابة الصورة، راح تسقط به 8 ضروب حاصلة من ضرب السالبتين، اكتب على السالبتين المقصود بها السالبة الكلية والسالبة الجزئية اللي موجودات في الصغرى في الأربع من الكبرى. في الأربع يعني المحصورات الأربع اللي يمكن فرض وجودها في الكبرى اللي هي الموجبة الكلية والموجبة الجزئية والسالبة الكلية والسالبة الجزئية. 2 × 4 = 8 فإذا رح يسقط عندنا شقد 8 يعني 8 ضروب يمكن نتصور أنه الصغرى بها سالبة، سالبة كلية ويا موجبة كلية، سالبة كلية ويا موجبة جزئية، سالبة كلية ويا سالبة كلية، سالبة كلية مع موجبة جزئية، سالبة جزئية، سالبة جزئية ويا موجبة كلية، سالبة جزئية ويا موجبة جزئية، سالبة جزئية مع سالبة كلية وسالبة جزئية مع سالبة جزئية. ذني كلهن بهن الصغرى سالبة 8 ذني كلهن يسقطن، كلهن يسقطن ولا يكونن ماذا؟ منتجات. هذا بالنسبة للشرط الأول. والشرط الثاني وهو منه كلية الكبرى تسقط به 4 ضروب حاصلة من ضرب الجزئيتين من الكبرى، حاصلة من ضرب الجزئيتين من الكبرى يعني إذا تجيبنا بالكبرى موج الجزئيتين اكتب عليها الموجبة الجزئية والسالبة الجزئية من الكبرى في الموجبتين من الصغرى، الموجبتين اللي في الصغرى اكتب عليها الموجبة الكلية والموجبة الجزئية. يعني كيف نتصور انه الكبرى تكون جزئية؟ يعني مثال ذلك، مثلا تأتينا بقياس مكون من موجبة كلية مع موجبة جزئية. 2 تأتينا بقياس مكون من موجبة كلية مع سالبة جزئية، وتأتينا بضرب ثالث متكون من موجبة جزئية مع موجبة جزئية، وضرب رابع بتكون من موجبة جزئية مع سالبة جزئية. ذني الضروب 4 كل الكبرى فيها جزئية، ذني 4 ساقطات. هسه سقط عندنا 8 بالشرط الأول وسقط عندنا 4 بالشرط الثاني، قصر 12 ضرب سقط. هاي الطريقة يسموها المناطق طريقة الحذف والإسقاط، يعني نحذف الضروب اللي ما متوفر بها الشرط ونسقطه، فش قد راح يتبقى عندنا من الضروب المنتجة؟ 4 فقط. وكل هذه 4 بينة الإنتاج، يعني واضحة ما يحتاج دليل لإثباتها. نعم ينتج كل واحد منها واحدة من المحصورات 4. الضرب الأول يعطينا موجبة كلية، والضرب الثاني سالبة كلية، والضرب الثالث موجبة جزئية، والضرب الرابع سالبة جزئية. لهذا الشكل الوحيد من أشكال القياس اللي يعطينا جميع المحصورات 4 هو يا شكل الأول، فلهذا المناطق أسموه بالشكل الكامل. خاف يجيك تعليل، ما هو سبب تسمية الشكل الأول بالشكل الكامل؟ هذا جوابه. ما هو؟ لأنه الشكل الوحيد من أشكال القياس الاقتراني اللي نقدر نستخرج منه جميع ضروب المحصورات من ضروب جميع المحصورات 4، بينما الشكل الثاني ما ينتج موجبة، الشكل الثالث ما ينتج كلية، الشكل الرابع ما ينتج موجبة كلية، فلهذا اسموه المناطق بمن؟ بالشكل الكامل. في قبال الأشكال الأخرى الثاني والثالث والرابع الباقية أسموها بالأشكال الناقصة يعني غير الكاملة. هذا أولا. ثانيا وأسموه أيضا بالشكل الفاضل. سبب تسميته بالفاضل لماذا؟ قلنا لأن هو الشكل الوحيد اللي ينتج الموجبة الكلية، لأن الموجبة الكلية هي أشرف المحصورات وما يمكن الحصول عليها إلا بواسطة هذا الشكل الأول، فلهذا صار هذا الشكل الأول المنتج لها أشرف النتائج، لأن بي أشرف نتيجة فصار أشرف الأشكال، فسموا بمن؟ بالفاضل. نعم. وقد رتبوا ضروبه على حسب ترتب المحصورات في نتائجه. المناطق من رادوا يرتبون ضروب الشكل الأول، يعني تعرفون الشكل الأول ينتج 4 محصورات، رتبوا الضرب اللي ينتج أولا منه الموجبة الكلية، ثم بعد ذلك الضرب اللي ينتج منه سالبة الكلية، ثم ما ينتج الموجبة الجزئية، ثم ما ينتج السالبة الجزئية. ما هو الوجه في ذلك؟ قالوا لأن الكلية هي أشرف من الجزئية، فنقدم الضروب اللي تقدم منه تنتج الكليات، هذا أولا. وبما أنه الموجب، طبعا بينا إحنا شنو سبب الكلية أشرف من الجزئية، لأن الكلية هي شي تأسس القوانين والقواعد العامة، لهذا أخذت الشرفية والفضل. والإيجاب أشرف من السلب، ما هو السبب؟ لأن قلنا الإيجاب إثبات والسلب نفي وعدم، والوجود أشرف من العدم، فلهذا قدموا الموجبات. فقالوا إن الضرب الأول يتكون من موجبتين كليتين ينتج موجبة كلية، نسمي ضرب أول لأن يعطينا موجبة كلية هي أشرف المحصورات. الضرب الثاني يتكون من موجبة كلية أو سالبة كلية يعطينا سالبة كلية، فنقدمه لأنه الكلي أشرف من الجزئي، فنقدم السلب الكلي، السلب الكلي أشرف من الجزئي فنقدمه. الضرب الثالث متكون من موجبة جزئية وموجبة كلية ينتج لنا موجبة جزئية، نقدم الإيجاب الموجود بالجزئي، لأن يعني الإيجاب أشرف منين؟ من السلب. أخيرا راح يبقى عندنا منه سالب الجزئية، تكون هي آخر ضرب لأنه متكون من موجبة جزئية وسالبة كلية يعطينا سالبة جزئية. الآن راح نتكلم في ضروب الشكل الأول. عندنا أربع ضروب منتجة بالشكل الأول. الضرب الأول اللي يتكون من موجبتين كلية، مثل كل باء ميم وكل ميم جين، إيش يعطينا؟ كل باء جين بعد حذف الحد الأوسط ميم. مثال اللي ذكر المصنف، كل خمر مسكر يعني يذهب العقل، وكل مسكر حرام. إذن النتيجة بعد حذف الحد الأوسط المتكرر اللي هو مسكر، إذن كل خمر حرام. كل خمر مسكر، هاي المقدمة من أخذناها؟ من الواقع الخارجي، لأن إحنا بالواقع الخارجي نرى أنه اللي يشرب خمر يسكر عقله ويذهب. وكل مسكر حرام، هاي استفدناها من الروايات، لأن يوجد عندنا حديث نبوي يقول كل مسكر حرام، هذا يسموه حكم منصوص العلة، مأخوذ علتهم من؟ من الروايات. بعد ما حذفنا الحد الأوسط مسكر، فماذا سوف تكون النتيجة؟ كل خمر حرام، وهذه موجبة كلية. نعم، نعطي مثال تطبيقي آخر إلها. مثلا نقول كل شجر نبات صغرى، وكل نبات نام كبرى. احذف الحد الأوسط النبات المتكرر، فشنو النتيجة تكون؟ كل شجر نام. نعم، هذا بالنسبة للضرب الأول، وتستطيع أن تجد أمثلة كثيرة على منواله. الثاني يتكون من موجبة كلية وسالبة كلية، شي ينتج لنا سالبة كلية. طبعا ليش ينتج السلب؟ لأن النتيجة تتبع أخس المقدمات، وأخس المقدمات هو السلب، في حين الضرب الأول هو ينتج موجبة كلية، موجبة لأن ماكو فيه غير الإيجاب. مثاله كل باء ميم مع لا ميم جين، إذن إيش راح ينتج لنا؟ لا باء جين. مثاله كل خمر مسكر، هاي صغرى موجبة كلية، ولا شيء من المسكر بنافع، هذا شنو؟ كبرى سالبة كلية، إذن لا شيء من الخمر بنافع بعد حذف الحد الأوسط المتكرر اللي هو منه؟ مسكر. طبعا كل خمر مسكر، هذا هاي المقدمة صادقة، ومين أخذناها؟ من الواقع الخارجي. طيب معنى لا شيء من المسكر بنافع؟ نعم، هذا لا شيء من المسكر بنافع يعني مقصوده أنه كل خمر يشرب فيه مضرة للبدن أو الصحة أو العقل، هذا المراد به. فلهذا إحنا ما عندنا نقاش بالمادة، ومو شخص مثلا يورد علينا يقول لكن القرآن الكريم يقول ولكم في الخمر والميسر، مثلا يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، والقرآن يقول بمنافع، فكيف تقولون هو لا شيء من المسكر بنافع؟ نقول له إحنا مقصودنا يا واقع الخارجي، هناك الآية اللي ذكرت بمنافع يقصدون بي أنتوا تتفعون في بيع أو شراء، بس هاي منفعة للناس عرفية، بس الشارع ما يرتضيها، نعم، فإذا لا نقاش في المادة فلهذا لا يقال إنه ورد في القرآن إنه الخمر هو مضر وليس بنافع، لأن بحثنا إحنا ليس في المواد، إحنا بحثنا بالهيئات بالصورة بالشكل. نعم، هذا نعطيكم مثال تطبيقي آخر على الضرب الثاني. مثلا لو نقلنا كل جسم مركب صغرى موجبة كلية، ولا شيء من المركب بقديم، هاي كبرى سالبة كلية، إذن النتيجة بعد حذف الحد الأوسط مركب ما هي؟ لا شيء من الجسم بقديم. المراد بالقديم لفظ اصطلاحي يرد في علم الكلام، ويراد بما لم يكن مسبوقا بعدم، لهذا يقولون الله عز وجل قديم أزلي. شنو قديم؟ يعني لم يكن مسبوقا بعدم ونوجد. فالجسم إذا كان مركب يعني ما يمكن يكون قديم، لأن كالتركيب شي يحتاج إحداث وإيجاد، والإيجاد يكون بعد منه؟ بعد العدم. فلهذا قالوا لا شيء من المركب بقديم، فالنتيجة ما عندنا جسم هو قديم، ما نقدر لهذا ما نقدر نقول إن العالم هو قديم يعني ما مسبوق بعدم. لماذا؟ لأن العالم متكون من أجسام، والأجسام ماذا؟ المركبة، أحسنتوا، فلذلك لا يمكن أن تكون قديمة. الضرب الثالث، مكون من موجبة جزئية وموجبة كلية، فش ينتج لنا؟ موجبة جزئية. طبعا ليش احنا قلنا جزئية؟ لأن النتيجة اشتتبع خس المقدمات والجزئية أخس. عين باء ميم هذا الرمز ماله صغرى، وكل ميم جين كبرى، إذن النتيجة بعد حذف ميم تكون عين باء جين. مثاله، بعض السائلين فقراء، بعض اللي يسألون بإيدهم ويطلبون المساعدة هم فعلا فقراء، ما يملكون مؤنة سنتهم، هاي الصغرى موجبة جزئية، وكل فقير يستحق الصدقة، هاي موجبة كلية. إذن احذف الحد الأوسط المتكرر اللي هو فقير، إذن بعض السائلين يستحق الصدقة. طبعا الأصح من المصنف يقول بعض السائلين فقير، وكل فقير يستحق الصدقة. شنو السبب؟ لأن إحنا سابقا اشترطنا بالحد الأوسط لابد يكون ماذا؟ يتكرر لفظا، لكن المصنف من باب المسامحة ما فرق بين الجمع والمفرد، بين الفقير والفقراء، لأنهن مادة واحدة، هذا لا بأس به من باب التسامح. فنقول بعض السائلين يستحق الصدقة بعد ما حذفنا الحد الأوسط المتكرر اللي هو فقراء مع فقير. نعطيكم أيضا أخوتي مثال تطبيقي إليه. مثلا نقول بعض المعدن حديد، هاي موجبة جزئية، وكل حديد يتمدد بالحرارة، هاي موجبة كلية، فالنتيجة بعد حذف الحديد الحد الأوسط المتكرر ماذا تكون؟ إذن بعض المعدن يتمدد بالحرارة. نعم، الآن للضرب الرابع، متكون من موجبة جزئية مع سالبة كلية، شي ينتج لنا؟ سالبة جزئية، وسبب إنتاجه للسلب لأن السلب أخس، والجزئي لأن الجزئي أيضا أخس. صيغته عين باء ميم هاي موجبة جزئية، ولا ميم جين سالبة كلية، احذف الحد الأوسط المتكرر ميم، شو تكون النتيجة؟ سين باء جين. المصنف ذكر إن هذا المثال إله، بعض السائلين أغنياء، بعض اللي يسألون بإيدهم ويطلبون المساعدة هم عندهم مؤنة سنتهم، يعني عندهم أموال تكفيهم للمؤنة، فلهذا هم أغنياء. ولا غني يستحق الصدقة، المراد بالصدقة هنا يعني الصدقة الواجبة، مثل قبيل الزكاة أو مثلا زكاة الفطر أو ما شابه ذلك. إذا حذفنا الحد الأوسط المتكرر أغنياء وغني، فشو تكون النتيجة؟ بعض السائلين لا يستحق الصدقة. نعم، وهنا نفس الكلام، المصنف استعمل أغنياء وغني من باب التسامح، لأن مادتهم ومعناهم واحد، وما فرق بين المفرد والجبع. نعطيكم أخوتي مثال تطبيقي على الضرب الرابع. مثلا لو قلنا بعض العرب كرماء، مثل منه؟ حاتم الطائي، هذا موجبة جزئية صغرى، ولا كريم مكروه، هاي سالبة كلية، نعم، إذن النتيجة بعض العرب ماذا؟ ليس بمكروه، مثل منه حاتم. هذا مثال تطبيقي، وتستطيع أنت بالممارسة توجد أمثلة تطبيقية تقوي بها فائدة استعمال ضروب الشكل الأول. الآن وصل حديثنا إلى التكلم عن الشكل الثاني. طبعا قبل لا نتكلم عن الشكل الثاني، يمكن نستطيع إذا شخص راضي يحفظ ضروب الشكل الأول، يستطيع يسوي هاي الطريقة، طريقة الرموز. موجب كلية وموجب كلية شيء قلنا، موجب كلية، موجب كلية مع سالب كلية شيء قلنا، سالب كلية، موجب جزئية مع موجب كلية شيء قلنا، موجب جزئية، مو صحيح؟ وأخيرا الموجب الجزئية مع سالب كلية شيء قلنا، سالبة جزئية. هاي طريقة اسمها طريقة الرموز. هذا الضرب الأول، الثاني، الثالث، الرابع. أنت تريد تحفظها بالكلام لا مانع، وإذا صعب عليك تحفظ الضروب لا بأس تحفظها بهاي الطريقة، يسمى طريقة الرموز. طريقة الرموز، ولابد تحفظ ترتيب الضروب، لأن مرات بالامتحان يجيك مثل ضرب ثاني للشكل الأول. لازم أنت حافظ أن الضرب الثاني مين متكون؟ من موجبة كلية مع سالبة كلية، وشنو نتيجته؟ سالبة كلية. فلهذا ضروري تحفظ اسم الضرب ومين متكون وشنو نتيجته. نعم، تريد تحفظه بالكلام لا بأس، تريد تحفظه بالرموز أيضا لا مانع. الآن نتكلم بالشكل الثاني. الشكل الثاني ما كان الحد الأوسط فيه محمول في كلا المقدمتين الصغرى والكبرى، فلذلك يكون الأصغر فيه موضوع في الصغرى والنتيجة محافظ على وضعه الطبيعي، لكن الحد الأكبر راح يختلف وضعه، لأن راح يصير موضوع بالكبرى لكن هو في الحقيقة محمول بالنتيجة. فلهذا قالوا أن هذا الشكل الثاني بعيد عن مقتضى الطبع بخطوة واحدة، اللي هي منه المحمول النتيجة مالته، لأنه هو موضوع فهو باقي على مقتضى الطبع، لكن الحد الأكبر المحمول مختلف. فلذلك قالوا هو غير بين الإنتاج، يحتاج إلى دليل على قياسيته، يعني النتائج اللي تظهر بضروبه يحتاج إلى دليل لإثباتها، منقبلها من دون الدليل. بس إحنا نقدر نثبت إنتاجية هاي الضروب وصدقها بإرجاح علمًا للشكل الأول. لهذا راح نستعمل بعض الأدلة مثل دليل الخلف، دليل الرد، دليل العكس، ونرجع ضروب الشكل الثاني للأول، والأول بين الإنتاج بديهي، فلذلك راح يثبت المطلوب. ولأجل إن هذا الحد الأصغر فيه متعد الوضع في النتيجة والصغرى وموضوعا فيها كالشكل الأول، لهذا كان هذا الشكل الثاني أقرب إلى مقتضى الطبع من باقي الأشكال الأخرى. يعني لعل سائل يسأل يقول أنتوا هذا الشكل الثاني اللي بيه الحد الأوسط محمول بكلا المقدمتين، ليش قربتوه من الشكل الأول وجعلتوه ثاني؟ هذا المصنف يجاوب، يقول لأن الحد الأصغر متحد بالوضع في النتيجة والصغرى موضوعا فيهما مثل الشكل الأول، لهذا كان أقرب إلى مقتضى الطبع، يعني هو تقرب علما للشكل الأول، لأن الموضوع اللي هو متحد فيه هو أقرب إلى الذهن. طبعا شنو سبب أن الموضوع أقرب إلى الذهن؟ قيل عدة توجيهات فيه، من جهة أنه قالوا الموضوع أقرب إلى الذهن لأن الموضوع أشرف من المحمول. لماذا؟ لأن الموضوع غالبا يدل على الذات، والمحمول مجرد حكم يدل على صفة، والصفة بالحقيقة هي تابعة للذات، والمتبوع أشرف من التابع، لأن لهذا قالوا هو الموضوع أشرف من المحمول، لأن المحمول دائما يكون صفة أو حكم يطلب لأجل ثبوته للموضوع، أما إيجابا أو سلبا. هذا توجيه. التوجيه الثاني قالوا إنه هذا الشكل أصبح ثاني وقريب من الأول لأن يتحد مع الشكل الأول في أشرف المقدمتين اللي هي منه الصغرى، فالصغرى أشرف من الكبرى. شنو السبب؟ لاشتمالها على موضوع النتيجة، وموضوع النتيجة أشرف منين؟ من المحمول. نعم، لاحظوا أخوتي، هذا إحنا سابقا بالشكل الأول شنو الرمز اللي أعطيناه؟ قلنا باء ميم، مو صحيح؟ وميم جيم. قلنا الحد الأوسط محمول في الصورة موضوع وين؟ في الكبرى. فإذا حذفت شنو يكون النتيجة؟ باء جيم. هذا الشكل الأول. الشكل الثاني باء ميم جيم ميم، شنو النتيجة بعد حذف الحد الأوسط؟ باء جيم. هاي المقدمة الصغرى هي نفس يا مقدمة مال الشكل الأول، لهذا صار قريب إليه، لهذا صار قريب إليه. نعم، فلهذا قالوا إنه هذا الشكل الثاني أقرب للأول، لأن بيمن بيتحد مع الأول بالصغرى، هاي صغرى وهذا منه الكبرى، فلهذا جعلوه المناطق شكل ثاني، لأن هو متحد ويا الأول بيمن بالصغرى، فلهذا قربوه وقالوا إن الصغرى محتوية على الموضوع والموضوع أقرب للذهن وهو أشرف من المحمول، فلهذا جعلوه شكلا ثانيا. نعم، انطبق هذا المقدار. قال المصنف الشكل الثاني هو ما كان الأوسط أو الوسط أو الحد الأوسط فيه محمولا في المقدمتين معا، فيكون الأصغر فيه موضوعا في الصغرى والنتيجة. لاحظوا أخوتي، هسه هذا الحد الأصغر هو مو موضوع في الصغرى وموضوع وين؟ في النتيجة. هذا الحد الأصغر موضوع في الصغرى وموضوع بالنتيجة، بقى محافظ على وضعه، بينما الحد الأكبر اللي هو جين اجى موضوع بالكبرى بس صار محمول وين؟ بالنتيجة، اختلف وضعه. فلهذا المصنف يقول لأنه الأكبر يختلف وضعه، فإنه موضوع بالكبرى لكن أصبح محمول وين؟ في النتيجة. ومن هنا كان هذا الشكل بعيدا عن مقتضى الطبع، يعني الشكل الثاني بيمن ابتعد عن الطبع بالكبرى، بالكبرى، لكن بيمن اقترب للشكل الأول بالصغرى. أحسنتم. ولأجل إن الأصغر، نعم، بالتالي إذا كان هذا الشكل بعيد عن مقتضى الطبع راح يصبح غير بين الإنتاج، يعني شنو؟ يحتاج إلى دليل على قياسيته. راح إن شاء الله نذكر أدلة على ضروب الشكل الثاني، وهاي الأدلة يمكن من خلالها إرجاع الضروب إلى الشكل الأول. إذا رجعنا للشكل الأول، الشكل الأول بين الإنتاج بديهي، ما يحتاج إلى دليل على قياسيته. ولأجل أن الأصغر فيه متحد الوضع في النتيجة والصغرى موضوعا فيهما كالشكل الأول، كان أقرب إلى مقتضى الطبع من باقي الأشكال الأخرى. هذا جواب عن سؤال، لو سائل سألك لماذا المناطق جعلوا والقياس اللي يكون بالحد الأوسط محمول بالمقدمتين شكلا ثاني، هذا جوابه. أجابك عنه المصنف، قال لأجل أن الأصغر متحد في متحد الوضع في النتيجة والصغرى وموضوعا فيهما كالشكل الأول. يعني بعبارة بسيطة تقدر تقول الشكل الثاني اتقرب للأول بيمن بالصغرى، فلهذا جعلوه شكلا ثانيا، فلهذا كان أقرب إلى مقتضى الطبع من باقي الأشكال الأخرى، لأنه الصغرى فيها الموضوع والموضوع شبيه أقرب للذهن على اعتبار كونه أشرف من المحمول. نعم، الآن راح نتكلم عن شروط الشكل الثاني. الشكل الثاني اشترطوا المناطق فيه أيضا شرطان مثل الشكل الأول، اختلاف المقدمتين في الكيف، لابد إحداهما تكون موجبة والأخرى سالبة، لأنه الشكل الثاني ما يمكن يكون منتج إذا جعلت كلا المقدمتين موجبتين دائما في كل الأحوال، وما يمكن يكون منتج وصادق في كل الأحوال إذا جعلتهم كلاهما سالبتين، فلا بد يحصل اختلاف بالكيف، إحداهما موجبة والأخرى شو تكون؟ سالبة. واثنين نشترط كلية الكبرى مثل منه؟ الشكل الأول، لأن يعني الشكل الأول هم اشترطنا به ماذا؟ كلية الكبرى. أولا نريد نتكلم ما هو السبب في اشتراط المناطق لوجود الاختلاف في الكيف وجعلوه شرطا من شروط الشكل الثاني؟ لأنهم قالوا معنى الاختلاف بالكيف لابد تكون إحدى المقدمتين موجبة والأخرى شو تكون؟ سالبة، بغض النظر عن كون الموجبة هي الصغرى أو الكبرى، أو كون السالبة هي الصغرى أو منه؟ الكبرى، لا مانع. بمعنى أنه لا ينتج الشكل الثاني إذا كان كلا المقدمتين موجبة، وكذلك لا ينتج إذا كان كلا المقدمتين سالبة. شنو السبب؟ المصنف يقول لأن هذا الشكل الثاني ما ينتج نتيجة صادقة دائما نقدر نأسس منها قاعدة عامة في كل الأحوال إذا كان متفق بالكيف، يعني كلاهما موجبتان أو كلاهما سالبتان، لأن الطرفين اللي هما الحد الأصغر مثل إنسان خلنا نفرض، والحد الأكبر مثل فرس مثل ما أعطانا المصنف مثال إلها، قد يكونان متباينان، لأن الإنسان يباين الفرس ما يصدق عليه، والفرس يباين الإنسان لأن ما يصدق عليه، ومع ذلك يمكن أن يشتركان في أن يحمل عليهم شيء واحد مثل الحيوانية. نقدر نقول الإنسان حيوان، ونقدر نقول الفرس هم ماذا؟ حيوان، يعني جاي نحمل عليهم شيء واحد اللي هو الحيوان. أو يشتركان، طبعا هاي لو كان كلاهما موجبتين، أو يشتركان في أن يسلب، يشتركان منه الأصغر والأكبر الإنسان والفرس، أن يسلب عنهما شيء آخر مثل منه الحجرية. نقدر نقول إنه الحيوان الإنسان ليس بحجر والفرس ليس بحجر، نسلب عنهما كلاهما الحجرية، هذا فرض لو كان كلاهما سالبتين. هذا أولا. اثنين، ويمكن يكون الحد الأصغر والأكبر متلاقيان، يعني أحدهم ينطبق على الآخر ويصدق عليه مثل منه الإنسان والناطق، الإنسان يصدق عليه ناطق والناطق يصدق عليه إنسان، ويشتركن أيضا في أن يحمل عليهما شيء واحد مثل منه حيوانية، الإنسان حيوان والناطق حيوان، ويمكن أن يشتركان في أن يسلب عنهما شيء واحد اللي هو منه الحجرية. نقدر نقول الإنسان ليس بحجر والناطق ليس بحجر، لا شيء من الإنسان بحجر ولا شيء من الناطق بحجر، فبالتالي لا يمكن للقياس المتألف من موجبتين وسالبتين سواء كان الأصغر والأكبر متباينان أو كان الأصغر والأكبر متلاقيان أن ينتج الإيجاب دائما في كل الموارد بحيث نقدر نأسس منه قاعدة عامة، ولا يمكن أن ينتج السلب دائما في كل الموارد حتى يمكن أن نأسس منه قاعدة عامة. نعم أحيانا ينتج موجبة والأخرى شي ينتج سالبة، وهذا ما ينفعنا، لأنه لهذا المناطق عندهم مقولة يقولون اختلاف نتائج القياس دليل على عقمه، يعني مر القياس اللي مرة يعطينا نتيجة موجبة صادقة ومرة يعطينا نتيجة سالبة، هذا اختلاف، مرة يعطينا إيجاب مرة يعطينا سلب، هذا ما ينفعنا، هذا دليل عقمة، لأن ما نقدر نأسس من عدة قاعدة عامة. الآن بعد ذلك المصنف راح يعطينا مثال، الإنسان والفرس متباينان أحدهم ما يصدق على الآخر، لكن بمن يشتركن نقدر كل منهما نحمل عليهم الحيوانية، وبمن يشتركن كل منهما نسلب منهم منه الحجرية. فلهذا لو قلنا كل إنسان حيوان موجب كلية صغرى، وكل فرس حيوان موجب كلية كبرى، تلاحظون المقدمتين جعلناها موجبتين، كل مقدمة جعلناها موجبة، هذا اتحاد بالكيف، اتحاد بالكيف. مثال آخر، لا شيء من الإنسان بحجر، هاي سالبة كلية، ولا شيء من الفرس بحجر، هم سالبة كلية، يعني المقدمتين جعلناها سالبة متحدة بالكيف. نعم بالنسبة للقياس الأول لو حذفنا الحيوان الحد الأوسط المتكرر ما ينتج لنا الإيجاب كل إنسان فرس، لأن هاي قضية شبيهة كاذبة. بالنسبة فما ينتج لنا الإيجاب، نعم يمكن أن يكون السلب هو الصادق اللي هو منه لا شيء من الإنسان بفرس. القياس الثاني، لا شيء من الإنسان بحجر ولا شيء من الفرس بحجر، هاي مقدمتين سالبتين، ما يمكن تقول كل النتيجة شو تكون كل إنسان فرس، أي الإيجاب ما يمكن، لأن أصلا هو النتيجة شو تتبع الأخس اللي هو السلب، فما ينتج الإيجاب كل إنسان فرس. نعم النتيجة اللي يمكن أن تكون حقها هو يا نتيجة نعم لا شيء من الإنسان بفرس. نعم ثم إنه طبعا إحنا بالنسبة قلنا بالأول ما ينتج الإيجاب ولابد يكون النتيجة هي الصدق بالسلب، والثاني ما ينتج الإيجاب، لابد تكون النتيجة مع السلب. هذا بالنظر لمادة المثالين، لا بالنظر للهيئة، وإلا فالمعروف إذا رجنا الراجع للهيئة فالقياس الأول لازم يكون إيجاب، والقياس الثاني لابد يكون سلب. فهذا نظرنا إحنا لمادة المثالين لا بالنظر إلى هيئتهما، وإلا الحق نتيجة الموجبتين شو تكون؟ موجبة بالنظر للهيئة. فلهذا المصنف قال الحق في النتيجة فيه ما كون السلب، بس مو واحد يعترض علينا يقول كيف إن موجبتين وتقولون النتيجة حق تكون السلب؟ نقول له هذا شنو؟ بالنظر للمادة مو بالنظر لمن؟ للهيئة. بعد ذلك الإنسان والناطق هم يشتركن في حمل الحيوان عليهما وسلب الحجر عنهما. فإذا بدلنا المثالين بالفرس والناطق، الحق راح يكون دائما في النتيجة اللي تكون بها موجبة. يعني كيف نبدلهم؟ نقول هكذا: كل إنسان حيوان، نبقيها نفس المقدمة مال القياس الأول، ونقول وكل ناطق حيوان. يعني فقط نبدل ناطق بدل فرس، راح ايش ينتج؟ أن كل إنسان ناطق، وما ينتج إن السلب لا شيء من الإنسان بناطق. بالنسبة للقياس الثاني، لا شيء من الإنسان بحجر، نبقيها نفس المقدمة، بس نغير بالكبرى، نقول لا شيء من الناطق بحجر، فقط بدل بدل منه الناطق بالفرس، بس بدل الناطق بالفرس بالكبرى، والصغرى بقيها نفسها، والكبرى نفسها، بس بدل الناطق بمن؟ بالفرس. وقول هكذا: لا شيء من الناطق بحجر، ما ينتج لنا الإيجاب، ينتج لنا الإيجاب كل إنسان ناطق، بس ما ينتج لنا السلب لا شيء من الإنسان بناطق. تلاحظون أخوتي القياس اللي مرة ينتج إيجاب ومرة ينتج سلب، هذا شو نسميه؟ اختلاف نتائجه، واختلاف نتائجه دليل عقمة بعد ما نقدر نأسس قاعدة عامة منه. لهذا قالوا المناطق لابد من الاختلاف بالكيف حتى تكون النتيجة دائبية، نقدر نأسس منها قانون عام. إذا اختلف الحكمان بالصغرى والكبرى، إذا حملنا الحد الأوسط بأحدهم على الأصغر أو الأكبر وسلبنا عنه الآخر الحد الأوسط بهذا الشكل، ويكون محمول بكلا المقدمتين على وجه، ما يصح نجمعهم على شيء واحد. هذا طبعا يمكن فرضش متى؟ لو كان إحداهما موجبة والأخرى سالبة، وأخذنا شرط معاه أن الكبرى لابد الكبرى تكون كلية، وجب أن يكون المحكوم على أحدهما بالإيجاب مثل غير المحكوم على الآخر بالسلب. فراح يتباينن الطرفان الحد الأصغر والحد منه الأكبر، يعني يتباينن الموضوعان، لأنه ما يعقل يكون الموضوع الواحد بأحدهم يحمل على شيء ويسلب عن نفس الشيء الآخر، لأن هذا يستلزم اجتماع نقيضين. فتكون النسبة بين الحد الأصغر والأكبر هي نسبة السلب. فلهذا قالوا إنه الشكل الثاني كل نتائجه شو تكون؟ سالبة، لأن السلب دائما يكون معاه الصدق. فقدرنا نأسس منه قاعدة عامة إنه دائما نشترط بالشكل الثاني اختلاف مقدمتين القياس بالكيف، ونتائجه كلها تكون سالبة، لأن السالب دائما يكون صادق به من جهة إنه النتيجة تتبع أخس المقدمتين. لو سلب بالتباين الكلي فتكون النتيجة سالبة كلية، لو سلب بالتباين الناقص فتكون النتيجة هو السلب الجزئي. نعم، نطبق هذا الشرط الأول. قال شروطه للشكل الثاني شرطان أيضا، هذا عطفا عليه من؟ على الشكل الأول. أحسنتم: اختلاف المقدمتين في الكيف وكلية الكبرى. الأول: الاختلاف بالكيف، بمعنى إن كانت إحداهما موجبة كانت الأخرى سالبة، يعني ما يصح إنتاج من كلا المقدمتين موجبة، ما يصح الإنتاج من كلا المقدمتين سالبة. ما هو السبب؟ قال لأن هذا الشكل الثاني لا ينتج مع الاتفاق بالكيف، كلاهما موجبتين كلاهما سالبتين ما ينتج، لأن الطرفين الأصغر مثل إنسان والأكبر مثل منه؟ فرس، قد يكونان متباينان، الإنسان غير الفرس والفرس غير الإنسان، يباين ما ينطبق عليه ويصدق عليه، ومع ذلك يشتركان منه الإنسان والفرس الحد الأصغر والأكبر في أن يحمل عليهما شيء واحد منه الحيوانية، أو يشتركان منهما الإنسان والفرس في أن يسلب عنهما شيء آخر اللي هو منه الحجرية، ثم هذا من جهة، ثم قد يكونان متلاقيان مثل منه الإنسان والناطق، الإنسان يتلاقى ويا الناطق ويصدق عليه وينطبق عنوانه عليه، والناطق يتلاقى ويا الإنسان وينطبق ويصدق عليه، ويشتركان أيضا في أن يحمل عليهما شيء مثل منه الحيوانية، الإنسان حيوان والناطق حيوان، ويشتركان أن يسلب عنهما شيء واحد اللي هو منه الحجر، لأنه الإنسان ليس بحجر والناطق ليس بحجر. نعم طبعا هذا متى؟ الأولى لو قلنا كلاهما موجبتان، والثانية يسلبان عن كل منهما لو قلنا كل منهما سالبة، فبالتالي ما ينتج الإيجاب دائما في كل الموارد ونأسس منه قاعدة عامة، ولا ينتج السلب دائما في كل الموارد ونأسس منه قاعدة عامة. مثال ذلك الإنسان والفرس متباينان ويشتركان في حمل الحيوان عليهما وسلب الحجر عنهما، فنقول كل إنسان حيوان وكل فرس حيوان، المقدمتين موجبتين، ومن الحد الأوسط حيوان. لو قلنا لا شيء من الإنسان بحجر ولا شيء من الفرس بحجر، المقدمتين سالبتين، من الحد الأوسط بيهم الحجر، والحق في النتيجة فيهما السلب. الحق يعني الصدق، الصدق وين يكون؟ بالسلب، يعني معناه النتيجة اللي تكون صادقة لازم كلاهما تكون لا شيء من الإنسان بفرس، ما ينتج الإيجاب من قولنا كل إنسان فرس، في حين إنه المقياس الأول مكون من موجبتين، ما عندنا به سلب، فلابد بمقتضى الهيئة شو تكون النتيجة؟ لابد موجبة، لابد يكون النتيجة كل إنسان فرس، وهاي كاذبة. نعم، فلذلك قال ثم إن الإنسان والناطق أيضا يشتركان في أن يحمل الحيوان عليهما وسلب الحجر عنهما، فتبدل في المثالين بالفرس والطير. يعني شو تقول؟ كل إنسان حيوان بقيها مقدمة الصورة، وبالكبرى بدل من نقول كل فرس حيوان قول كل ناطق حيوان، بس بدل لنا الفرس بالحيوان. نعم خل نكتبها أخوتي لكم، مثلا تقول هكذا كل إنسان حيوان، هاي بقيها نفسها، بس بالكبرى شو تغير بيها؟ تقول أحسنتم، تقول كل ناطق حيوان فقط، هذا بالقياس الأول. بالقياس الثاني لا شيء من الإنسان بحجر بقيها نفسها، لا شيء من الإنسان بمن بحجر، بس بدلنا الكبرى غيرنا المادة مالتها، قول لا شيء من الناطق بحجر، هذا معناه أخوتي، هذا الناطق تبدل هنا. فحينئذ المصنف إذا قلنا كل إنسان حيوان وكل ناطق حيوان، ما ينتج أن نكون المفروض بالصدق كل إنسان ماذا؟ ناطق، بس ما ينتج أن السلب لا شيء من الإنسان بناطق. بالقياس الثاني اللي هو لا شيء من الإنسان بحجر ولا شيء من الناطق بحجر، كون ينتج أن كل إنسان ناطق وما ينتج أن السلب لا شيء من الإنسان بناطق. فهذا الاختلاف دليل حكم القياس. أما إذا اختلف الحكمان في الصغرى والكبرى على وجه، طبعا شو وقت يختلفن؟ لما يكون إحداهما موجبة والأخرى سالبة، اللي يعني من نطبق شرطنا اللي إحنا اشترطناه اللي هو الاختلاف بالكيف، على وجه لا يصح جمعهما في شيء واحد. نعم، لأن السلب والإيجاب ما يمكن تجمعهم معا بشيء واحد، وجب أن يكون المحكوم عليه في أحدهما اللي هو الإيجاب مثلا غير المحكوم عليه في الأخرى اللي هو السلب مثلا، فيتباين الطرفان الأصغر والأكبر وتكون النسبة بينهما، يعني بين الأصغر والأكبر نسبة السلب دائما، لأن الصدق دائما ويا من يكون ويا السلب، والهيئة والشكل والصورة تقتضي أن النتيجة تتبع أخص المقدمات، والسلب دائما هو شبيه هو الأخس. لهذا لو سألك سائل وقال لك علل لماذا الشكل الثاني كل ضروبه سالبة، شو تجاوبه؟ تجاوبه لأن تقول النسبة بين الأصغر والأكبر هي نسبة السلب دائما، والصدق دائما يكون مع السالبة فيه بسبب اشتراط الاختلاف بالكيف بين مقدمتيه، ودائما النتيجة تتبع أخص المقد دمتين. نعم، أما كلامنا إن شاء الله في الشرط الثاني وهو كلية الكبرى يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين.
المستمعين.